أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الكلام كما هو واضح في الفرق الثاني وهو ما إذا قربنا وما إذا كان الدين بمعنى السنة السابقة وصرف في السنة السابقة. والكلام يقع في أنه إذا لم يؤدي هذا الدين حتى دخلت السنة الثانية فهل يجوز أداء هذا الدين من أرباح السنة الثانية أو لا؟ وهل يجوز الاستثناء على المقدار من الدين من أرباح السنة الثانية على تقدير عدم أداء؟ أما أداء هذا الدين من أرباح السنة الثانية قلنا لا ينبغي الإشكال في جوازه، لا ينبغي الإشكال في جوازه، لأنه مؤنة للإنسان أداء الدين بحسب الفرض مؤنة كما تقول مرارا. هذا قرأنا. وأما الاستثناء قلنا أيضا الظاهر هو عدم جواز الاستثناء، عدم جواز الاستثناء إذا مضت السنة الثانية ولم يؤدي هذا الدين، وذلك لأنه لم يصرف هذا الدين. لماذا لم يصرف؟ لم يصرف شيئا على لأداء هذا الدين بحسب الفرض، لأنه لم يؤدي هذا الدين حقيقتين في ماذا؟ في ذمته. فإذا كيف يستثني مقدار الدين من الأرباح؟ كيف يستثني مقدار الدين من الأرباح؟ والحال أن الاستثناء كما هو واضح لا يجوز إلا عندما نفترض أن هناك صرفا على المؤنى، هناك صرف الشيء على المؤنى، والمفروض أن هذا لم يصرف شيئا على المؤنى، لأن المؤنى المقصود بها في السنة الثانية هي عبارة عن أداء الدين. المؤنة التي نقصدها في السنة الثانية عبارة عن نفس أداء الدين، فإن أدى الدين من الأرباح كان هذا جائزا. لماذا؟ لأن الربح الذي يأخذه من أرباح السنة الثانية يصرفه على شنو؟ على مؤنته، على مؤنة هذه السنة، لأن أداء الدين مؤنة فعلية. أما إذا لم يؤدي هذا الدين وبقي إلى نهاية هذه السنة، هذه الأرباح يجب فيها الخمس، بتمامها يجب فيها الخمس بالاستثناء. واضح، يجب تخميس تمام الأرباح بالاستثناء. لماذا؟ لأنها أرباح مرت عليها السنة ولم تصرف في ماذا؟ في المعنى، ولم تصرف في المعنى. طبعا هذا الكلام يستبطن أن الدين الذي يستثنى من الأرباح وخصوص الدين الذي يصرف على مؤنة سنة الربح، يستبطن هذا وخصوص الدين الذي يصرف على مؤنة سنة الربح. وإلا إذا لم نفترض ذلك وقد يقول قال بأنه على النتيجة دينه صرفه على مؤنة السنة السابقة. واضح. إذن هناك فرق بين الأداء وبين الاستثناء. الأداء يجوز أن يؤدي من أرباح السنة الثانية لأن نفس أداء الدين ورؤنة. أما إذا لم يؤدي الدين فلا يجوز له أن يستثني مقدار الدين من أرباح السنة الثانية، لأن الذي يجوز استثناؤه هو فقط ما يصرف على مؤنة سنة الربح. وبعبارة أكثر وضوحا على ضوء ما تقدم، هو أننا استفدنا من الأدلة الخمس بعد المؤنة، استفدنا من الأدلة تبعا لهم هو أن هذه الأدلة ظاهرة في فعلية الربح، في فعلية الربح، يعني الربح الموجود عند الإنسان المفترض وجوده في الروايات. الرواية تقول بأنه لا يجب الخمس في تمامه، وإنما الخمس يجب بعد إخراج ماذا؟ مقدار المؤنة منه. وإنما يجب بعد إخراج مقدار المؤمن منه. فإذا حصل الإنسان ربحا نحضر وياك، حصل الإنسان ربحا، هذا الربح لا يجب الخمس فيه بتمامه، وإنما المؤنة التي تحصل للمكلف بعد ذلك ما يصرفه على مؤنته بعد ذلك يجوز ماذا؟ استثناؤه من هذه الأرباح، استثناؤه من هذه الأرباح. فإذا صرف على مؤنته من مال آخر، من مال آخر وبعد ظهور الربح، لا مانع من أن يستثني ما صرفه على مؤنته من المال الآخر، يستثنيه من هذه الشنو؟ الأرباح. فلا يجب الخمس إلا بعد الاستثناء. واضح؟ لماذا؟ لأنه هو الدليل يقول أن كل ما يصرفه الإنسان على مؤنته بعد ظهور الربح هذا لا يجب فيه الخمس، وإنما يجب الخمس في الباقي من الأرباح بعد إخراجه وبعد استثنائه. واضح؟ ونفس الكلام يقال في الدين، نفس الكلام يقال في الدين. الدين، الدين إن صرف على مؤنتي سنة الربح من الدين، خب هذا لا إشكال في أنه يجوز استثناؤه من الأرباح. لماذا؟ لأنه لا، ليس هناك ما يدل قطعا على أنه يعتبر في جواز الاستثناء أن يكون الصرف من نفس الربح. في جواز الاستثناء ما هو دليل يدل على أن يكون الصرف من نفس الربح؟ سواء صرف من نفس الربح على مؤنة سنته، أو صرف من مال آخر، أو استدان وصرف لمؤنة سنة الربح، على كل هذه الأحوال ما يصرفه على مؤنته في سنة الربح يجوز استثناؤه من ماذا؟ من أرباح تلك السنة. هذا واضح. وأما إذا فرضنا أن ما صرفه على مؤنة كان قبل ظهور الربح، أو كان قبل سنة الربح كما هو في محل كلامنا، في محل كلام شفته هنا أن المؤنة صرف الزين على المؤنة شو في السنة السابقة، يعني قبل سنة الربح. أما إذا كان الصرف على المؤنة من مال آخر أو من الدين قبل ظهور الربح، بل قبل سنة الربح، مثل هذا الذي يصرفه على مؤنته لا يستثنى من أرباح السنة المتأخرة، لا يستثنى من الربح المتأخر. تقدم سابقا أن المؤن إنما تستثنى من أرباح من الربح المتقدم، ولا تستثنى من الربح المتأخر عنها. وما نحن فيه من هذا القبيل، مفروض أن الدين استدانه وصرفه على مؤنة سنته، صحيح، لكن قبل ما؟ قبل ظهور الربح في السنة السابقة، قبل أصرف عام الربح. مثل هذا الدين الذي يصرفه على مؤنته لا يجوز استثناؤه من أرباح السنة اللاحقة. وهذا هو الصحيح. هذا كله في الفرض الثاني من الصورة الرابعة. الفرض الثالث من الصورة الرابعة هو ما إذا استدان في السنة السابقة وصرف الدين على غير المؤنة، وصرف الدين على غير المؤنة في السنة السابقة، استدان واشترى بيتا زائدا عن حاجته لا يحتاجه لمؤنته، وبقي مديونا إلى أن دخلت السنة الثانية وحصلت له أرباح في السنة الثانية، فأيضا يقع الكلام في أنه يجوز أداء هذا الدين من أرباح السنة الثانية بغير المعنى. على تقدير عدم الأداء يجوز استثناء هذا الدين من أرباح السنة الثانية أو لا؟ واضح. هذه الصورة هي نظير الصورة الثانية المتقدمة، نظيرها بالضبط. غاية الأمر الفرق بينهما هو هذا، أن الدين في الصورة الثانية المتقدمة كان في سنة الربح، والدين في هذه الصورة هو في السنة السابقة، ولا في كل منهما الدين لغير المؤنى، الاستدانة شنو؟ لغير المؤنى. ما لا كنا نقول في الصورة السابقة كنا نقول لا يعني لا ينبغي الإشكال في جواز الأداء، الأداء جائز، الأداء القاعدة اللي أسسناها أن هذا بنت مجهولة وهذه من أهم الحاجات من أهم الواجبات من أهم، وهذه الحاجة شرعا عرفا وتفريغ ذمة الإنسان مطلوبة وحاجة للإنسان، فما يصرفه لتفريغ ذمته هو يعتبر صرف له في المعنى ليس سرفا ولا تقديرا، صرف له في المعنى، وهذا مديون بالنتيجة، فعلا هو مديون على ماذا؟ مديون على ذمته مشغولة لزيد بالنتيجة بمقدار من المال، قلنا أنه يجوز أداء هذا الدين من المعنى غاية الأمر. ماذا كنا نقول؟ فرقنا بين كون بدل الدين باقيا وبين كونه تالفا. إذا كان بدل الدين تالي في الدار اللي اشتراها في السنة السابقة تلفت راحت، واضح تلفت لغير المعنى تلفت هيك ما يجوز له إخراج هذا الدين من المعنى أنه هذا يخرجه من أرباح السنة الثانية دارها تلفت ما يخرج شيء. وأما إذا كان بدل الدين شنو باقيا، إذا كان بدل الدين باقيا كنا نقول ماذا؟ يجوز له أداء الدين من الأرباح أرباح السنة الثانية، لكن بمجرد الأداء الآن نفسها بعد نفسها تكون ربحا وفائدة، فيجب فيها الخمس بقيمتها الفعلية سواء كانت مساوية للثمن أو أقل أو أكثر من الثمن بقيمتها الفعلية، هي تكون مصداق للربح الحقيقي للإنسان. واضح ليش؟ لأن الإنسان ما دام ما مؤدي الدين الدار مو ربح. ليش؟ لأنه مديون بثمنها، كيف تكون ربح وهو مديون بمقدارها؟ وإنما تكون ربحا عندما يؤدي ماذا؟ الدين، فتكون ربحا فيجب الخمس في نفس الدار، وهكذا كنا نقول. هذا في تلك هذا كله إذا شنو إذا افترضنا أنه في تلك الصورة جبنا أنه إذا كان تالف إذا كان شنو وأما لا نجي لاستثناء، فإذا أداء هذا الدين جائز بلا إشكال سواء كان بدل الدين تالفا أو كان بدل الدين باقي مع هذا الفرق اللي ذكرناه. وأما إذا لم يؤد الدين إلى أن انتهت السنة الثانية فهل يجوز استثناء مقدار الدين من الأرباح أو لا؟ قلنا أنه لا يجوز، لا يجوز استثناء مقدار الدين من الشنو؟ من الأرباح. لماذا؟ لأنه بلا مبرر على القاعدة لا يجوز أرباح مرت عليها سنة ولم تصرف في المعنى، الدين أدها لغير الشنو؟ لغير المعنى بيحسبها. إحنا قلنا الدين لمعنى السنة السابقة لا يجوز شنو؟ استثناء من الأرباح السنة اللاحقة. ما ظنك فيما إذا كان الدين بغير المعنى؟ هذا واضح جدا أنه لا يجوز استثناؤه من هذه الأرباح. هذا ما قلناه هنا. الظاهر أن نفس هذا الكلام يطبق على الفرض الثالث والأخير من الصورة الرابعة، يعني ما إذا كان الدين في السنة السابقة لكن بغير شنو؟ بغير المعنى. نفس الكلام يطبق. ولذا دخلت هذه السنة الثانية وحصلت له أرباح أيضا نقول لا يظهر المشكلة، يعني الظاهر هكذا نحن الظاهر أنه يجوز له أداء هذا الدين من هذه الأرباح لأنه مديون بالفعل، النتيجة هو ذمته مشغولة ومطلوب منه عرفا وشرعا تفريغ هذه الذمة، فيستطيع مؤنة له فيصرف هذه الأرباح على مؤنته لا مانع من ذلك سواء كان بدل الدين تالفا أو كان بدل الدين باقيا. غاية الأمر أنه إذا كان بدل الدين باقيا حينئذ نفس الكلام أن هذه الدار هذا البدل سوف يكون ربحا وفائدة مجرد أداء الدين من أرباح السنة الثانية. هنا فقط هنا قد يثار إشكال، هو أن هناك فرق بين الصورة السابقة وبين محل الكلام. في الصورة السابقة كنا نفترض أن الدين لغير المؤنث في سنة الربح في الصورة السابقة، بينما هنا ماذا؟ الدين في السنة السابقة، يعني هو في السنة السابقة اشترى الداع مثل من الفرد ما يخالف، لكن اشترى الداع في السنة السابقة، يعني عندما دخلت السنة الثانية هو مالك للدار. قد يتخيل أن كون مالك للدار والدار بحوزته وبملكه وتحت تصرفه هذا حينئذ بأداء دينها لا يصدق عليها الربح، بأداء الدين لا يصدق عليها أنها ربح وشنو وفائدة في صورة بقاء العين كما هو المفروض. هناك لم نفترض كون مالك عند دخول السنة هو مالك للدار، بينما هنا هو مالك للدار مجرد دخول السنة الثانية، حين بأداء دينه من أرباح السنة الثانية لا يصدق على هذه الدار أنها ربح وشنو وفائدة، هو مالك لها من السابق فكيف يصدق عليها أنها ربح وفائدة؟ هذا في الحقيقة لا وجه له، يعني مجرد توهم، وذلك لأن المناط في صدق الربح وعدم صدق الربح ليس هو الملكية وعدم الملكية. أن يكون الإنسان مالك لشيء لكنه ليس ربحا، ليس ربحا، الربح إلا المناط الخاص وإلا الملاك الخاص به، واضح؟ والإنسان هو ما دام مالكا للدار ومديونا بثمنها لا يصدق ربح على هذه الدار، وإن كان مالكا لهذه الدار، لا مجال لهذا التوهم. الإنسان يكون مالك للدار لكن إذا كان مليون بثمنها لا يصدق عنوان الربح والفائدة على تلك الدار. متى يصدق عنوان الربح والفائدة على تلك الدار؟ إذا أدى الدين وفرغت ذمته عما اشتغلت به من الثمن، يجب يكون هذا ربحا وشنو وفائدة. فالظاهر أنه لا فرق بين الصورة السابقة وبين محل الكلام في أنه بأداء الدين من أرباح السنة الثانية بناء على جوازه كما هو الصحيح تكون الدار، وبدل الدين الباقي بحسب الفرض يكون ربحا وفائدة، فيجب فيه ماذا؟ فيجب فيه الخمس. واضح هذا؟ والظاهر نحن يعني الظاهر أنه ليس من أرباح السنة السابقة، لا يكون من أرباح السنة السابقة وإنما يكون من أرباح هذه السنة، لأن صدق الربح عليه والفائدة عليه إنها تحقق بأداء الدين من أرباح السنة الثانية، المفروض تحققه هذا الأداء في السنة الشنو الثانية، فيكون من أرباح السنة الثانية لا من أرباح السنة السابقة. هذا كله إلى في أداء الدين، وما لا لم يؤد الدين إلى نهاية السنة فهل يجوز له الاستثناء؟ أيضا نقول لا يجوز له ماذا الاستثناء، لأن هذا الدين غير غير المؤنث، فحينئذ لا يجوز استثناء لا الدين إلى لم يؤده من أرباح تلك السنة. هذه عمدة الصور التي تذكر في هذه المسألة. النتيجة اللي وصلنا لها من خلال هذا الاستعراض هو يعني في المسألتين عن يعني في قاعدتين الكليات يكون في سعر الموارد، قاعدة الأولية أن أداء الدين مؤلمون، أن أداء الدين من المؤلمون، هذه قاعدة، أداء الدين من المؤلمون مطلق، سواء كان الدين للمؤلمون أو لغير المؤلمون، سواء كان حدوث الدين في سنة الربح أو حدوث الدين في السنة السابقة، سواء كان بدل الدين باقي أو بدل الدين شنو التالي، تمكن من الأداء كما يقول المصنف أو لم يتمكن من الأداء. في كل هذه الحالات أداء الدين نحن نفهم أنه هو من المؤنة، لأنه حالة عرفية وشرعية، وصرف المال فيها ليس صرفا ولا تدبيرا، صرفه في حاجته. نعم نعود من الالتفات إلى ما قلنا ذكرنا في حالة وفي حالة ما إذا كان غير المؤنة وكان بدل الدين باقي شنو يكون بدل الدين شنو فائدة وربحا، وإلا الأداء جائز من الأرباح في السنة أو في السنة السابقة للمؤنى أو لغير المؤنى. دائما أداء الدين هو مؤنى، فيجوز إخراجه قبل التخميس من شنو؟ من الأرواح، بخمس الباقي بعد إخراجه، بعد صرفه على ماله، بعد الأداء هذا الدين الباقي يجب الخمس، مو أن الأداء يكون بعد قبل التخميس. هذه قاعدة تطبق في جميع الموارد بلا استثناء، وإن الفارق هو هذا اللي قلنا، أنه إذا أدى الدين وكان الدين لغير المؤنى، سواء كان حدوثه في السنة السابقة أو حدوثه في السنة اللاحقة، ما دام هو لغير المؤنى بمجرد أداء الدين بذل الدين، إذا كان باقيا يكون فائدة وربحا فيجب فيه الخمس. نعم، فالصورة واحدة هاي احنا استشكلنا بها، وهي صورة ما إذا كان صورة واحدة، وهي ما إذا فرضنا أن الدين ليس لمؤنة سنة الربح، ليس لمؤنة، لكنه لمؤنة السنة السابقة، يعني الفروض اللي ذكرناها، يعني كان محتاجا للبيت مثلا، محتاجا لشراء دار للسكن في السنة السابقة، لكن انتفت الحاجة في السنة، في سنة الربح، في سنة الربح ما محتاج إلى دار. واضح. في هذه الحالة يجوز أداء الدين للمؤنة كما قلنا، لكن إذا أسدى الدين هل تكون الدار ربحا وفائدة يجب فيها الخمس؟ واضح. قلنا سابقا ليش يتكلم المؤنة قد تكون ربح وفائدة، لأن لا يجب بدليل، دليل شنو هو ما تقدم في مسألة سابقة، وهو أن ما كان مؤنة يكون مستثنى مطلقا، وإن خرج عن كونه أمرنا خارج يلتفت إليه، وإلا هو دائما أداء الدين من المؤنة. وفي حالة كان بدل الدين باقي يصير بدل الدين ربحا وفائدة يجب فيه الخمس إذا لم يكن للمؤنة طبعا. هذه قاعدة. القاعدة الثانية ترتبط بجواز الاستثناء. القاعدة تقول هكذا: في جميع الموارد لا يجوز الاستثناء إلا في حالة واحدة. في جميع المواقف المتقدمة الاستثناء لا يكون جائز إلا في حالة واحدة، وهي الصورة الأولى المتقدمة، وهي ما إذا كان المال لمؤنة سنة الربح وبعد ظهوره، كما هو المفروض على السنة الإحلالية دائما ويقل على ظهوره بناء على السنة الاكتسابية، هناك نقدر نفرق بين ظهور الربح وبين بداية السنة. السنة أن ظهور الربح يكون أن بداية السنة تكون ظهور الربح دائما مختلف، وهو مختلف لماذا؟ بابتداء السنة. في هذه الحالة فقط يجوز، فقط في إذا كان الدين لمؤنة سنة الربح وبعد ظهور الشنع، نقيد بها فهمكم عن كل وقت توضيحي هو في الحقيقة بناء على أن مبدأ السنة هو ظهور الربح، سوف توضيحي وبعد ظهور الربح هذا الدين إذا حتى إذا لم يؤديه هو يخرج من يستثنى من الأرباح، يستثنى من الأرباح. لا يعلم بنا من أن الذي يفهم من الأدلة جواز استثناء كل ما يصرف على المؤنة، لكن بعد شنو؟ بعد الظهور. كل ما يصرف على المؤنة يجوز استثناء من الربح في حال تحقق وتحلية ماذا؟ تحلية فيما عدا هذه الصورة، في جميع الصور لا يجوز استثناء الدين من الدين من المؤنة في جميع الصور، في جميع الصور الأخرى المتقدمة. هذا هي النتيجة التي وصلنا إليها، وهي قد تختلف كثيرا قليلا مع النتائج التي وصل إليها الآخرون، لكن هنا نضيف أنه بعد آخر، وهو أنه الديون أو أن هذه الأحكام السابقة هي شاملة لكل الديون مهما كانت. نعلم بأن الديون تختلف، تكون ديون ترتبط بحقوق الناس وحقوق الناس، بعضها ديون شرعية، بعضها ديون أسبابها اختيارية، القاضي هو يروح يقتل كل مديون، وبعضها أسبابها شنو قهرية، الجناية، تلف وأمثال هذه الأمور. أكو ديون مالية شرعية، مالية شرعية من قبيل الخمس، قبيل الزكاة، وهذا في بعض الأحيان قد يكون الإنسان مديون بالخمس كما في مسألة المجاورة، يكون مديون الإنسان أو مو للمجاورة، هو مديون ثبت الأشياء وهو ثبت الخمس في ماله في ذمته. هذا الدين أيضا أداؤه مطلقا من المؤنة، وهذا وهل يجوز استثناءه من أرباح السنة في جميع الفروض السابقة في بعضها؟ هل حاله حال الدين الذي كنا نتكلم منه لقدر المتيقن منه هو الدين المالي المرتبط بحقوق الناس قدر المتيقن من هذا؟ سائر الدين هل كذلك أو لا؟ ظاهر كلماتهم والتعميم كل هذه الديون، ماكو فرق بين القيم المطلقة، بين أرش الجنايات، بين الديون المالية الشرعية كالخمس والزكاة، بين حقوق الناس، بين شنو بعد كل هذه الأمور. ما دام هناك مال متعلق بذمة الإنسان فحينئذ يكون أداؤه ماذا؟ أداؤه يكون مؤنة للإنسان، فيجوز استثناؤه وإخراجه من الأرباح. نفس هذا الكلام الذي تقدم أيضا يقال في مقام، وهذا هو الصحيح. موقف هذا الدين بالنتيجة هذا يعني الدليل الذي تمسكنا به وتمسكوا به لإثبات أن أداء الدين من المؤنة شنو هو؟ شنو الدين؟ أن هذه الذمة مجهولة وتفريغ الذمة هو حاجة عرفية وشرعية، هذا الدليل. وهذا ما يفرق فيه بين يكون ذمة مجهولة لزيد من الناس فقدان من المال، أن تكون ذمة مجهولة لله سبحانه وتعالى بمقدار من المال، فتدخل قيام المكافأة، قروش الجنايات، كل هذه تدخل فيها. بل الواجبات غير المالية هي لها كلام آخر ما لها علاقة بهذه، ليس دينا في الحقيقة. وإلى هنا ينتهي الكلام عن هذه المسألة، فقط تنبيه يرتبط بعبارة السيد الماتن نقراها لعبارة حتى نختم المسألة لخلف المسألة أخرى. عبارة تقول: أداء الدين من المؤنة إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقا ولكن لم يتمكن من أدائه إلى عام حصول الربح. هذا رأي السيد الماتن. احنا قلنا لا، أداء الدين من المؤنة مطلقا بلا حاجة لها، مطلقا هو أداء الدين من المؤنة في عام الربح في العام السابق، تمكن من الأداء لم يتمكن من الأداء، بدل الدين باقي بدل الدين إلى آخر الصور التي ذكرناها سابقا. فالتمكن من الأداء اشتراط التمكن من أدائه إلى عام حصول الربح، احنا قلنا هذا ليس شرطا، بل حتى لو كان متمكن من أدائه بعد عام حصول الربح واضح، ومع ذلك أداء الدين من ماذا؟ من المؤنة. وأما إذا لم يؤدي دينه، جل المسألة الاستثناء، وإذا لم يؤدي دينه حتى انقضى العام، فالأحوط إخراج الخمس أولا وأداء الدين مما بقي. يعني يقول الأحوط أن لا يستثني، يعني جلنا لا مو أحوط، لا أقوى، الأظهر أن لا يستثني، لا يستثني إلا ما في صورة واحدة، وهي مع ذلك على الدين المؤنة سنة الربح بعد ظهور في هذه الصورة الأقوى أن يستثني. الأظهر أنه يجوز له الاستثناء، لا وجه الاحتياط في باقي الصور ولا الاحتياط في هذه الصورة في كل منهما ظاهر. الأدلة هو عدد جوانب الاستقلال في باقي الصور وجوانب الاستقلال في هذه الصور. فالأعرف إخراج الخمس أول من وراء الدين مما بقي يعني ما يستثني، استثناء معناه شنو؟ معناه أنه يخمس المال الباقي بعد شنو؟ بعد الاستثناء، ويقول لا هو المرء يخمس تمام المال ثم شنو؟ يخرج مقدار الدين. قال وكذا الكلام في النذور والكفارات، مو فقط في النذور والكفارات، في سائر كل ما يكون الدين وتشتغل به ذمة الإنسان هذا هو حكمه. وصلى الله على محمد وعلى آله.